أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. في جواب الإشكال على علامية التبادر، قلنا إن العلم المتوقف على التبادر مختلف عن العلم الذي يتوقف عليه التبادر، فالذي يتوقف على التبادر علم تفصيلي، والذي يقف عليه التبادر علم إجمالي بمعنى الارتكازي على ما شرحناه من كون المعنى مرتكزا في النفس مغروسا فيها. نشأ ذلك من كون الشخص ابن المحاورة واللغة يتفاهم بها ويستعملها مع سائر أبنائها مدة من الزمان، بحيث تغفل النفس عن هذا المعنى المركوز. فعندما يطلق اللفظ يحضر تفصيلا وتلتفت إليه تفصيلا. هكذا دفعنا الإشكال. هناك معنى آخر للإجمالي والتفصيلي في المقام يمكن به أيضا دفع الإشكال، وذلك بأن يقال إن الذي يتوقف التبادر عليه من العلم هو علم الشخص إجمالا بأن هذا اللفظ يستعمل في هذا المعنى المعين، لكن من دون أن يلتفت إلى كون هذا الاستعمال حقيقيا أو مجازيا. هذه الجهة مبهمة. على الإجمال يعلم بأصل الاستعمال ولا يعلم بخصوصيته وكونه حقيقيا أو مجازيا. فإذا أطلق اللفظ وجاء منه هذا المعنى نفسه يصبح عالما تفصيلا بأنه معناه الحقيقي، وهذا أيضا يمكن أن يندفع به الدفع. العلامة الثانية عدم صحة السلب وصحة الحمل. مقدمة أقول الحمل إما أولي ذاتي وإما شايع صناعي. سابقا قلنا إن الحمل هو الهوية، وهذا مشتق من هيئة هو هو، هذا الشيء هو ذاك الشيء، التي هي هيئة الحمل يرحمكم الله. فالحمل كون شيء شيئا آخر، كونه هو ذاك، وهذا يعني الاتحاد. لكن لا بد من اتحاد ما في جهة مع اختلاف في جهة أخرى، ولا يصح الاتحاد التام بين المحمول والمحمول عليه كما لا يصح الاختلاف والتباين التام. أما أنه لا يصح الاتحاد التام فلأن الاتحاد التام بين الموضوع والمحمول يعني كون الموضوع عين المحمول ونفسه، ولا يكون هنا شيئان، وحمل الشيء على نفسه لا يصح لأنه غير مفيد، فإن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، والموارد التي تكون ظاهرها من هذا القبيل أي فيها حمل الشيء على نفسه لابد فيها من توجيه، من اختلاف ولو بالاعتبار، مثل كون المحمول مفصلا والمحمول عليه مجملا، كيف الحدود مثلا، الإنسان حيوان ناطق والإنسان مجمل المعنى، بمعنى أنه غير ملحوظ فيه خصوصياته، يحكي النوع كنوع بلا تفقيق بلا تفصيل وتفكيك بين جنسه وفصله مثلا، بينما الحيوان الناطق الذي هو المحمول المساوي للإنسان فيه هذا التفصيل والتوضيح مثلا. لابد من مغاير، إما بمثل الإجمال والتفصيل أو بمثل كوني المحمول أوضح عند السامع من الموضوع، كما في قولك لمن يسأل أو يجهل ما الإنسان فتقول الإنسان بشر، الإنسان مساوي للبشر بل مرادف له في اللغة ومتحد معه في كل شيء كما سيتضح قريبا في 3 أبعاد، في الماهية والمفهوم والمصادق، لكن الذي صحح حمله عليه أن لفظة بشر بما لها من معنى مرتكز في الأذهان أوضح وأجلى في ذهن السامع من لفظة إنسان مثلا، أو ربما يكون بالعكس، أحيانا يكون لفظة إنسان أوضح، يسألك سائل ما البشر تقول الإنسان، ليس شيئا خاصا جديدا، هذا الإنسان الذي تعرفه مثلا. إذن لا يكون اتحاد تام لما ذكرنا، ولا يكون أيضا تباين تام، لأنه إذا كان تباين تام لم يكن اتحاد أبدا في شيء، ولم يصح معه أن يقال هذا ذاك، باعتبار أن الحمل هو الهوية وكون شيء متحدا مع شيء آخر كما قلنا. ثم إن جهة الاتحاد وجهة الافتراق تختلفان باختلاف الحمل وأقسام، وتوضيحه أننا إذا أخذنا لفظين بما لهما من معنى ولاحظنا أحدهما إلى الآخر فقد تجدهما يتحدان في الماهية والمفهوم جميعا، ولابد أيضا حينئذ أن يكون هناك اتحاد في المصداق لأنه إذا اتحدت الماهيتان، إذا كانت ماهية هذا عين ماهية ذاك، ففي الحقيقة هنا ماهية واحدة، والماهية الواحدة مصادقها واحدة. هذا مثل الإنسان بشر. من حيث الماهية، ماهية الإنسان الحيوان الناطق، وماهية البشر هي الحيوان الناطق. من حيث المفهوم والمعنى أيضا كذلك، معنى إنسان ومعنى بشر واحد. وفي الخارج والمصداق كل ما هو إنسان بشر، وكل ما هو بشر إنسان. مثل هذا الحمل يسمى في اصطلاحهم بحمل الترادف، بناء على ما هو المعروف من وجود الترادف في اللغة، وأن في اللغة موارد يكون فيها للمعنى الواحد أكثر من لفظ، لفظان مثلا، مثل إنسان وبشر. مقابل ذلك إنكار الترادف ودعوى أن كل ما يتوهم كونهما من المترادفين فهما في الحقيقة لفظان لمعنيين، ولو بمعنى كون كل لفظ من اللفظين لمرتبة من مرتبتي أو مراتب المعنى، كما يقال مثلا في الحب والعشق، مثلا يقال هذان ليسا مترادفين، بل العشق مثلا مرتبة أعلى من الحب، حب خاص، حب وزيادة. والود مثلا مرتبة لعلها أدنى مثلا، لا يهمني الترتيب، المهم التفاوت. أصل المعنى وهو هذا التعلق الخاص بشيء مشترك بين الكل، ولكن كل لفظ يختص بخصوصية مرتبة خاصة من مراتب هذا المعنى، فلا يكونان مترادفين، لكن المعروف وجود الترادف، فبناء عليه يكون هناك لفظان كما يشتركان ويتحدان في الماهية، وبتبع الاتحاد في الماهية يتحدان في مصادق الماهية، يشتركان ويتحدان أيضا في المعنى والمفهوم. هذا النحو هو من أقسام، أو بالدقة من قسمي الحمل الأول، لأن الحمل الأول الذاتي كما ستعرف له قسمان، ليس لهما ثالث. هذا أحدهما الذي الاتحاد فيه في الماهية والمفهوم والمصداق جميعا. هناك نحو آخر من الحمل الأول الذاتي مقابل هذا، وأنا كنت أقول في بداية الكلام إذا أخذت لفظين بما لهما من المعنى ولاحظت أحدهما إلى الآخر فقد يتحدان، فقد يكونان متحدين في الماهية والمفهوم والمصداق، مقابل هذا أنهما قد يكونان متحدين في الماهية خاصة دون المفهوم، ويتغايران في المفهوم. طبعا دائما إذا اتحدت الماهية كانت المصادق متحدة، لأن في الحقيقة يكون ماهية واحدة، والماهية الواحدة مصادقها واحدة. مثال هذا ما تعرفه من حمل الحد التام على المحدود، كما في قولك الإنسان حيوان ناطق، فإن ماهية الإنسان عين ماهية الحيوان الناطق، هذه هي تلك. لكن مفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر. مفهوم الإنسان بسيط مقابل المركب، ومجمل مقابل المفصل، لكن مفهوم الحيوان الناطق فيه التفصيل في قبال إجمال الإنسان، وفيه التركيب كمفهوم. لسنا نتكلم عن الماهية، الماهية واحدة هنا وهناك، وهي مركبة على كل حال من الحيوانية والناطقية من الجنس والفصل، ولكن كمفهوم كمعنى لللفظ، المعنى الذي يحضر في ذهنك من لفظ إنسان مجمل مجموع هكذا ملموم بعضه على بعض، ليس فيه تفصيل كما ليس فيه تجزئة وتركيب، بخلاف مفهوم ومعنى وصورة حيوان ناطق التي تجيء في ذهنك، فإنها صورة مركبة من جزئين ومفصلة إلى هذين الجزئين، فالمفهوم فيهما مختلف لكن الماهية واحدة. وبتبع اتحاد الماهية هما في الخارج شيء واحد، كل ما هو إنسان هو حيوان ناطق، وكل ما هو حيوان ناطق هو إنسان. هذا القسم هو أيضا من الحمل الأولي، والاتحاد فيه كما قلنا في خصوص الماهية المستتبع لاتحاد المصداق من دون اتحاد في المفهوم. فإذا كان في ذهنك إلى الآن أن ملاك الحمل الأول هو الاتحاد في المفهوم، فهذا ليس بدقيق. الملاك على الاتحاد في الماهية قد يكون معه اتحاد في المفهوم، وقد لا يكون معه اتحاد في المفهوم. إذا تارة يكون اللفظ الذي لوحظ إلى آخر بما لهما من معنى متحدا في الأبعاد الثلاثة معه، وأخرى يكون متحدا في الماهية والمصداق دون المفهوم، وهذان قسما الحمل الأول الذاتي. وثالثة يكون هناك تغاير ماهوي ومفهومي بين هذين اللفظين بما لهما من المعنى، يعني بين المعنيين في الحقيقة، لكن نريد الألفاظ لأننا نتحدث عن علامات الحقيقة. إذا كان هناك تغاير في المفهوم وفي الماهية جميعا، فلكي يكون هناك حمل، ونحن نتكلم عن أقسام الحمل، والحمل هو الاتحاد وكون هذا ذاك، لابد من فرض الاتحاد في جهة ما، ولم يبقى إلا جهة واحدة، جهة المصداق. فيكون الاتحاد حينئذ بين هذين المختلفين ماهية ومفهوما في المصداق والوجود الخارج، وإلا لزم الاختلاف والتغاير من كل جهة، وكان هناك تباين وامتنع معه الحمل. مثال هذا: الإنسان ناطق أو ضاحك مثلا، كاتب، شاعر، زيد كاتب، شاعر، أمثال ذلك. المفهوم مختلف، مثلا تعال إلى زيد شاعر، ومفهوم زيد هي هذه الذات الخاصة، معنى زيد هذا المسمى الخاص، فلان ابن فلان المولود يوم كذا ساعة كذا من فلانة أمه. مفهوم شاعر شيء أو ذات متصفة بمبدأ الشعر مثلا، متلبسة بمبدأ الشعر بالمبدأ الخاص، هذان مفهومان ومعنيان. وفي الماهية أيضا هناك اختلاف، ماهية زيد الحيوان الناطق الخاص، بمعنى الإنسان المتخصص والمتشخص بالعوارض الخاصة، يعني الذي هو ابن فلان وفلانة، المتولد ساعة كذا يوم كذا في مكان كذا مثلا، وأمثال ذلك. وأما ماهية شاعر فهي تقريبا مثل ما ذكرنا في المفهوم، ذات معينة، شيء ذات له الشاعرية مثلا. فالماهيتان أيضا مختلفتان. إذن المفهوم والماهية متغيران، لكن في الخارج زيد متحد مع الشاعر، زيد فرد من أفراد عنوان الشاعر. في مثال الإنسان ناطق، مفهومان كليان. الإنسان متحد خارجا وأفرادا مع الناطق، مع الكاتب، مع الضاحك، على اختلاف الأمثلة. وزيد شاعر، مفهومان، أحدهما جزئي للموضوع والآخر كلي للمحمول. زيد متحد، لا أقول في الأفراد، لأن زيدا ليس له أفراد كما في الإنسان، لكن في الخارج متحد من حيث فرديته ووجوده الخارج مع شاعر، يعني في مصداق الذي هو مصداق زيد من الشعراء مثلا. إذن هنا اتحاد في المصداق والوجود الخارج، هذا الذي يكون معه اختلاف في الماهية والمفهوم، ويكون اتحاده في المصداق والوجود الخارجي، يسمى بالحمل الشائع. فقد اتضح إلى الآن أن ملاك الحمل الأولي هو الاتحاد في الماهية، المستتبع للاتحاد في المصداق سواء كان معه اتحاد في المفهوم وهو أحد القسمين، أو كان معه اختلاف في المفهوم وهو القسم الآخر. وأما ملاك الحمل الشائع فهذا هو الاتحاد في المصداق، مع كون الماهية والمفهوم متغايرين. هذا، وقد أشرنا إلى أن الحمل الأولي له هذان القسمان لا ثالث لهما، وأما الحمل الشائع فله أقسام متعددة. لما دام اشترطنا الاتحاد فيه في الخارج والمصداق، فللاتحاد بين مفهومين في المصداق صور، لأنه تارة يكون الموضوع والمحمول متساويين في الخارج، والكلام هنا بحسب النسب الأربعة المعروفة في المنطق، تساوي أو غير التساوي بلحاظ الصدق الخارجي. فمعنى التساوي كون كل ما هو في الخارج هذا هو ذاك وبالعكس. هذا الأول مثل الإنسان ناطق الذي بينا قبل قليل فيه اختلاف المفهوم واختلاف الماهية، وقلنا متحدان في الخارج، وفي الخارج كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، بينهما تساوي. هذه صورة، وهذا قسم للحمل الشائع. وأخرى يكون المحمول أخص من الموضوع، مثل الحيوان إنسان، الإنسان المحمول أخص من الحيوان، وهذا الحمل يصح. الحيوان إنسان نعم، ولو في بعضه فهو إنسان وغير إنسان، فهو في الجملة إنسان ولو بعضا. وثالثا يكون عكس هذا، فيكون المحمول عام، مثل الإنسان حيوان يلتقيان في الخارج في البعض، مع كون المحمول عام وسابقه عكسه. ورابعة يكون بينهما عموم من وجه، يلتقيان في البعض من كل منهما، مثل الطائر أبيض، فالطائر بعضه أبيض والأبيض بعضه طائر، وهذه أربعة أقسام. طبعا لا يكون بينهما تباين، إذ مع التباين لا يصح الحمل، ونحن نتكلم عن أقسام الحمل. إذا اتضح هذا كله كمقدمة، نقول إن المدعى في هذا المقام أن عدم صحة سلب لفظ بما له من معنى عن معنى آخر، مثل عدم صحة، كمثال حتى تتضح العبارة، فقط عدم صحة سلب لفظ إنسان بما له من معنى عن ما هو بشر في الخارج مثلا، أو في المفهوم، عن البشر في المفهوم، حسب اختلاف الحمل أولي أو شايع مثلا. فالمدعى أن عدم صحة سلب لفظ بما له من المعنى عن معنى آخر يكون علامة على أن هذا المعنى مساو لذاك المعنى، وبالتالي لفظ هذا المعنى موضوع لهذا المعنى الثاني أيضا. وكذلك صحة الحمل، لأن العلامة عدم صحة السلب صحة الحمل، وعدم صحة السلب صحة عدم صحة السلب وصحة الحمل. هذا في الأول. وفي الشايع عدم صحة سلب لفظ بما له من المعنى عن معنى آخر علامة كون هذا الموضوع الذي حمل عليه اللفظ بما له من المعنى من أفراد ذلك المعنى المحمول عليه بلفظه الحقيقية. لأن في الحمل الأول قلنا الملاك على اتحاد الماهية وأحيانا المفهوم، والحمل هنا بلحاظ المفهوم فعلا لا الماهية. وفي الشايع الملاك على اتحاد المصداق، ففي الأول إذا صح الحمل ولم يصح السلب فهو علامة اتحاد المعنى، وكون لفظ المعنى المحمول لفظا للمعنى الموضوع. وفي الثاني أي الشايع هو علامة كون هذا الموضوع من أفراد متحد من أفراد المحمول. وعكس ذلك صحيح أيضا، بمعنى أنه إذا صح سلب لفظ بما له من المعنى عن معنى آخر فهو إذا صح سلبه ولم يصح حمله، إذا صح سلبه أو لم يصح حمله، لأن صحة السلب فرع صحة الحمل في الجملة، فأحيانا يصح الحمل لكن يصح معه السلب، وأحيانا لا يصح الحمل من الأول. فإذا صح سلبه أو لم يصح حمله فهو علامة أن هذا اللفظ بما له من المعنى المرتكز ليس عين ذاك المعنى، معناه المرتكز ليس عين ذاك المعنى، وبالتالي لفظ ذاك المعنى المرتكز المحمول ليس لفظا لذاك المعنى الموضوع. وفي الحمل الشائع صحة السالبة وعدم صحة الحمل علامة على أن ذاك الموضوع ليس من أفراد المحمول الحقيقية، ولذلك صح سلبه عنه، فيكون علامة على المجاز، عدم صحة السلب، صحة السلب وعدم صحة الحمل علامة على المجاز. هذا هو المدعى، وكل ذلك أي العلامية في الأول أي الحمل الأولي وفي الثاني الشايع إنما يدعى العلامية فيهما في الجملة أي بنحو الموجبة الجزئية. أحيانا في بعض الموارد يكون عدم صحة السلب وصحة الحمل علامة فيهما، وأحيانا لا يكون كذلك. بيان ذلك أن العلامية في الحمل الأول هي في خصوص القسم الأول من القسمين الذي كان فيه اتحاد مضافا إلى الماهية والمصداق في المفهوم أيضا، فمن حيث اتحادهما في المفهوم يكون المعنى في الموضوع والمحمول واحد، وبالتالي يكون لفظ المحمول لفظ المعنى المحمول لفظا للمعنى الموضوع، وهذا عبارة أخرى عن كون هذا اللفظ حقيقة في المعنى الموضوع كما أنه حقيقة في المعنى المحمول. وأما القسم الثاني من قسمي الحمل الذاتي فلا يستفاد من صحة الحمل فيه كون لفظ المحمول حقيقة في المعنى الموضوع في هذا الحمل، وذلك لأن المفروض فيه عدم الاتحاد في المفهوم وليس فيه إلا الاتحاد في الماهية، فإذا حمل عليه أرحمكم الله صح حمله عليه ولم يصح سلبه عنه بلحاظ هذا الاتحاد الماهوي المستتبع للاتحاد في المصداق دون أن يكون هناك اتحاد في المفهوم، فليس معنى ذلك إلا أن ماهية معنى المحمول مساوية لماهية معنى الموضوع، وطبعا متحدة معها أيضا في المصداق. أما أن هذا المعنى والمفهوم الذي له هذا اللفظ هو عين ذاك المعنى والمفهوم المأخوذ في الموضوع بحيث يكون لفظ المحمول الذي هو حقيقة في المحمول حقيقة أيضا في الموضوع ليستكشف معنى اللفظ وأن موضوع لهذا المعنى الموضوع في القضية الحملية، فهذا لا يصح. من هنا يتضح لك أن قول المصنف في الجملة عندما قال صحة الحمل وعدم صحة السلب علامة في الجملة هو في الحمل الأولي إشارة إلى هذا التفصيل بين القسمين، في الأول منهما المتحد حتى في المفهوم يصح جعله علامة، في الثاني منهما المتحد في غير المفهوم لا يصح جعله علامة ولا يستكشف به سوى الاتحاد في الماهية. أما في الشايع فابتداءً ليس هناك علامية في هذا الحامل على اتحاد المعنى وكون لفظ المحمول لفظا للموضوع، لما ذكرناه في ملاك هذا الحمل من أنه مجرد الاتحاد في المصداق وفي الخارج، وأما المفهوم فمختلف بين الموضوع والمحمول، فليس يستكشف منه اتحاد معنى اللفظ المحمول مع معنى المحمول عليه الموضوع. لكن لما كان هناك اتحاد في المصداق وفي الخارج أمكن أحيانا استكشاف المعنى والوضع، وذلك لأن هذا الاتحاد بين الموضوع والمحمول في الخارج هو إما تام وإما جزئي، إما تام اتحاد بينهما في كل الأفراد كل ما في الخارج، وإما جزئي في بعض ما في الخارج. إذا كان الموضوع والمحمول كليين فربما استفيد كون المحمول الذي هو أعم من الموضوع، يعني في موارد كون المحمول أعم من الموضوع، ربما يستفاد كون المحمول جنسا للموضوع، معنيان كليان، الموضوع كلي والمحمول كلي، والاتحاد بينهما في الخارج حاصل، والمحمول أعم من الموضوع، في مثله يستكشف أن المحمول نوع للموضوع، أو أن المحمول جنس للموضوع، أو نوع للموضوع مثلا، سأقول أو صنف إذا كان الأصناف سلسلتها لا تنتهي، يعني ممكن تحت النوع يكون أصناف وتحت كل صنف يكون أصناف أخرى، إذا كان هكذا فممكن أيضا أن أستكشف أن المحمول صنف للموضوع. لماذا أقول هكذا؟ حتى أحفظ كلية الموضوع، وإلا إذا كان الصنف ليس له سلسلة، جنس نوع صنف انتهينا، بعد الصنف فرد، فإذا قلت أستكشف أن المحمول صنف للموضوع لابد أن أفرد الموضوع فردا، وقد خرجنا عن الفرد لأنه أصبح جزئيا ولم يعد كليا كما فرضنا. إذن فيما كان الموضوع والمحمول كليين وكان المحمول أعم، فقد يستكشف أن المحمول جنس والموضوع نوع، أو أن المحمول نوع والموضوع صنف، أو أن المحمول صنف والموضوع مثلا صنف تحت هذا الصنف أضيق دائرة. هنا ربما يعلم، ربما يعلم أن هذا المعنى للمحمول، أو أن لفظ المحمول موضوع لمعنى شامل حقيقة لمعنى الموضوع، ربما هذا المقدار قد يستكشف. هذا في المحمول الأعم. في خصوص ما كان بينهما عموم وجه فلا يستفاد شيء من ذلك، ولا يستفاد إلا أن هذا وذاك ملتقيان في الخارج في الجملة، الطائر أبيض مثلا، لا يستفاد من ذلك إلا أن لفظ الطائر بمعنى ملتق مع معنى الأبيض في الخارج التقاء جزئيا، لا نستفيد لا جنسية ولا نوعية ولا صنفية، لأن هذه الخصوصيات تحتاج إلى عمومية مطلقة، الجنس أعم مطلقا من نوعه، والنوع أعم مطلقا من صنفه، والصنف أعم مطلقا من الصنف الذي تحته، فلا يكون ذلك فيما بينهما عموم من وجه. هذا فيما كان الموضوع كليا كالمحمول، وأما فيما كان الموضوع فردا والمحمول كليا لهذا الفرد مثل زيد إنسان، هذا أيضا من المحمول، من قسم المحمول الأعم، زيد إنسان، لأن المحمول ذكرنا في الاتحاد في الحمل الشائع أنه قد يكون بينهما تساو وقد يكون بينهما عامية وأخصية مطلقة، فتارى المحمول أعم وتارى الموضوع أعم، وقد يكون بينهما عموم وجه. وهذا الذي محموله أعم وموضوعه أخص، تارة هما جميعا كليان، هذا ذكرناه، وأخرى المحمول كلي والموضوع فرد، في كليهما المحمول أعم، هذا قسم ثاني من الذي محموله أعم. في مثل ما لو كان الموضوع فردا والمحمول كليا أعم، أوضح المصنف في حاشيته على الكتاب، مصنف له حاشي على الكتاب، له تعليقات على كتاب الكفاية، يوضح فيها في موارد مع بعض المطالب مراداته، وجوه التأمل مثلا، وجود إشكال ودفع وأمثال ذلك، هناك أوضح أنه يستفاد في هذا القسم أن الموضوع إنما صدق عليه المحمول بما له من معناه الارتكازي، ولم يصح سلبه عنه بما له من هذا المعنى، وهذا يدل على أن الموضوع هذا الفرد هو من أفراد المعنى المحمول الحقيقية. فيستوضح بذلك كون لفظ المحمول موضوعا لمعنى هو شامل لهذا الفرد الموضوع، هو شامل لهذا الفرد الموضوع، بل قد يستفاد أيضا أن صدق المحمول على الموضوع ليس من جهة خصوصية فيه، بل من حيث إنه فرد من أفراده، فيعلم حينئذ أن لفظ المحمول موضوع لمعنى يشمل جميع ما هو مساو للموضوع في فرديته لهذا الكل. واضح الفرق؟ على الأول قلت يعلم كون لفظ المحمول موضوعا لمعنى شامل للموضوع، لكن شامل له ولماذا لم أستوضح فعلا، فقط أنه شامل له لأنه صدق عليه واتحد معه في المصداق ولم يصح سلبه عنه، فهو مصداق له حقيقة. خصوصية أخرى أزيدها أقول، بل قد نستكشف أن صدق معنى اللفظ المحمول على الموضوع ليس من حيث خصوصيته لخصوصية خاصة به فيه، بل من حيث فرديته لهذا العنوان الكلي. ونحن فرضنا أن الموضوع فرد والمحمول كلي لذاك الفرد، فصدقه عليه واتحاده معه في الخارج الكاشف عن كون هذا من أفراد ذاك حقيقة هو من حيث فردية ذاك، التي هي أمر مشترك بين هذا وبين أفراد أخرى شبيهة له، بين زيد وبين عمرو وبكر وأمثال هذا من الأفراد، حينئذ يستكشف خصوصية زائدة، وهو أن لفظ الإنسان الذي هو لفظ المحمول موضوع لمعنى ليس فقط كما قلت في الأول صادق شامل لزيد، بل شامل لزيد ولهذه الأفراد. يعني على الأول أقول شامل لزيد طبعا وشامل لغيره من دون أن أعرف ما هو غيره، على الثاني أقول شامل لزيد ولغيره من هذه الأفراد المماثلة له في فرديته للإنسان المحمول عليه. فيفهم هذا المقدار. إذا أردت مثال آخر يمكن أن يقال مثلا إذا حملنا لفظ التراب أو لفظ الصعيد بما له من المعنى، أن الصعيد في كلام، ما هو خصوص التراب أو مطلق وجه الأرض؟ إذا حمل لفظ الصعيد بما له من المعنى المرتكز على التراب فصح الحمل ولم يصح السلب، مع اختلاف المفهوم بينهما وفي الماهية، وإنما الاتحاد في الخارج يعني من باب الحمل الشائع. فهذا يكشف عن أن لفظ الصعيد موضوع لنوع معنى شامل للتراب وغير التراب. وهذا المقدار خير من أن تكون جاهلا جهلا مطلقا بالتراب وكونه من الصعيد أو لا. هذا المقدار يستكشف من هنا. وبهذا البيان الذي سمعت يفهم أيضا معنى كون صحة الحمل وعدم صحة السلب في موارد الحمل الشائع علامة في الجملة، في الجملة فيما كان المحمول عليه فردا بهذا البيان يستكشف، ربما أيضا فيما كان كليا والمحمول أعم، يعني في قسمي المحمول الأعم سواء كان المحمول عليه فردا كما في هذا أو كان المحمول عليه كليا، إذا استكشف أنه نوع لا أو جنس أو نوع أو صنف فيمكن في هذا أيضا أن يجعل علامة في الجملة على معنى شامل لمعنى الموضوع، شمول الجنس لصنفه لنوعه أو النوع لصنفه أو الصنف لصنفه تحته، وفي الثاني شمول المعنى لفرده، فيستكشف المعنى في الجملة بهذا المقدار لا أكثر، مضافا إلى أنه إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه لا يصلح للاستكشاف أصلا، فيكون الاستكشاف جزئيا هنا أيضا. هذا مقابل ذلك أنه إذا لم يصح الحمل أو صح السلب فهو علامة أن لفظ المحمول بما له من معنى ليس، أو معنى لفظ المحمول ليس عين معنى الموضوع ومساوي له في الحمل الأول، وليس الموضوع أو معنى الموضوع داخلا فردا ومتحدا خارجا مع معنى المحمول في مكان حقيقة، يعني في مكان من الحمل الشائع. هذا وإن لم نقل إنه مجاز فيه في الكلمة، إنه استعمل فيه بنحو المجاز في الكلمة. هناك خلاف بينهم هل المجاز في الكلمة أو لا. المشهور معروف أن المجاز في الكلمة بمعنى أن اللفظ يستعمل في غير معنى، مثل لفظ أسد استعمل وأريد الشجاع، والشجاع غير معناه لأن معناه الحيوان المفترس، فاللفظ مستعمل في غير معناه واللفظ تجوز فيه وتصرف فيه، فالمجاز في نفس اللفظ في الكلمة. هذا هو المشهور المعروف. ينسب إلى السكاكي أن المجاز ليس في الكلمة بل في أمر آخر ذهني عقلي، وأن المستعمل قبل أن يستعمل لفظ أسد في الشجاع تصرف في المعنى فادعى أنه بعد أن كان معناه الحيوان المفترس وله هذه الحصة الخاصة الواحدة المنطبقة في الحيوان، ادعى أنه معناه الشجاع، أسد يعني شجاع، وله حصتان أو فردان، الحصة المنطبقة في الحيوان المفترس والأخرى المنطبقة في الشجاع. بعد هذا التصرف الذهني والادعاء والتجوز في الادعاء استعمل لفظ أسد فيما هو معناه الادعائي في الشجاع، في الرجل من حيث إنه شجاع ومصداق الشجاع، طبقه عليه تطبيقه تماما. احذف لفظ أسد وأتي بلفظ الشجاع، كيف لو كنت تتكلم عن لفظ الشجاع؟ لفظ الشجاع ما معناه؟ معنى الشجاع الذي في ذهني، وهذا يستعمل في أسد المفترس يعني، ويستعمل في الرجل الشجاع تطبيقا في الموردين، لأن للشجاع مصداقين. يقول هو تصرف بادعاء أن أسد يساوي شجاع، بعدما تصرف هذا التصرف فوسع في المعنى وأصبح له هذا المعنى الجديد الادعائي، استعمله في الرجل الشجاع تطبيقا كما يستعمل في الحيوان المفترس تطبيقا في الموردين، تطبيقا للمعنى الكلي على الفرد. كيف تستعمل الرجل على زيد وعمر بقر تطبيقا؟ تقول رأيت رجلا وأنت تريد زيدا، وهذا استعمال حقيقي، استعمال لمعنى الرجل في معنى الرجل الموجود في زيد، لا في زيد بفرديته مثلا، هنا كذلك تطبيقا. فيكون الاستعمال حقيقي، الكلمة استعملت في معناها ولو الادعائي، ولكن التجوز في أمر ذهني في الادعاء فالتصرف هناك. بناء على هذا قد يقال إن صحة السلب ليست علامة المجاز، فإنك تستطيع أن تقول عن الشجاع إنه ليس بأسد، لكن هذا ليس علامة المجاز. لما؟ لأنه إنما قيل ليس بأسد بلحاظ تلك الحصة المفترسة من الحيوان، هذا الذي صح سلبه. وأما معنى الشجاع الادعائي فلم يسلب، واضح؟ إذن صحة سلب أسد لا تكون علامة على المجاز، وذلك أنه مع صحة هذا السلب فإن لفظ أسد يستعمل في الرجل حقيقة، وأن المجاز في الادعاء. قد يقال هكذا، مصنف يقول لا فرق بين أن يقال إن المجاز في الكلمة والكلمة استعملت في غير معناها، وبين أن يقال إن المجاز والتصرف في الأمر الذهني العقلي وهو الادعاء والكلمة استعملت في معناها. على كل حال إذا صح السلب وصح أن تقول الشجاع فلان الشجاع ليس بأسد، هذا علامة أن معنى أسد ليس حقيقة فيه، سواء كانت عدم الحقيقية، كان عدم الحقيقية هذا يعني اللي هو المجاز في الكلمة أو كان في الادعاء، سواء كان التصرف في الأمر الذهني والادعاء أو كان في المستعمل فيه في الكلمة خارجا. على كل حال هناك مجاز، وصحة السلب علامة على وجود المجاز، سمه في الكلمة سلمي في الادعاء ليس بمهم، صحة السلب علامة وجود المجاز. إذا صح أن تقول فلان الشجاع ليس بأسد، فهذا معناه أن الأسد مجاز في الشجاع على الأقل، إن لم نقل في الكلمة ففي الادعاء، هناك مجاز في الادعاء أنه أسد وليس كونه أسدا حقيقة. واضح كيف؟ هذا المقدار إن شاء الله مع تتمة نقرأه غدا، والحمد لله رب العالمين.